بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا تذاكرنا البارحة ما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس، وهذه أحكام تخص المرأة وتحتاج إليها، وهو شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم. وسبق توضيح بعض المسائل في ذلك، وتذاكرنا ما ذكره العلماء في هذا، وأن هذا الدم شيء يلقيه الرحم لحكمة من الله عز وجل، وهو في حال الحمل يعتبر غذاء للجنين، وهكذا أيضا عند الوضع يفيض ما بقي من هذا الغذاء إثر الولادة، ثم يتحول بعد ذلك إلى غذاء يتغذاه الصبي، ويتحول إلى لبن. قال في بيان الحكم ماذا يجب من هذا الحدث: يجب فيه الغسل، هذا بالإجماع. قال الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. اشترط التطهر، والتطهر هنا المراد به الغسل، فهو واجب ولا خلاف فيه. ومتى يجب على المرأة أن تتطهر؟ يجب عليها إذا رأت علامات الطهر، وعلامة الطهر المتفق عليها علامتان: العلامة الأولى ما يسمى بالقصة البيضاء، والثانية الجفاف، وهذا متفق عليه. قال ابن وهب في تفسير القصة البيضاء، قال: رأيت القطن الأبيض، قال: كأنه هو، كأنه قطن أبيض مبلل، وهذا شيء تعرفه النساء. قال مالك: سألت النساء عن القصة البيضاء، يعني سأل أهله، قال: فإذا ذاك أمر معروف عند النساء يرينه عند الطهر. وقال ابن أبي سلمة: إذا كان ذلك نظرت إليه المرأة مثل ريقها في اللون فتطهر بذلك. وهذا دليل على نقاء الرحم وصفائه وخلوه من هذا الدم. قال مالك: أول الحيض دم، ثم صفرة، ثم كدرة، ثم يكون نقاء كالقصة، ثم ينقطع، فإذا انقطع فقد برئ الرحم من الحيض، لأنه ليس بعد الجفوف انتظار شيء. إذن الخلاصة أن علامة الطهر علامتان: القصة البيضاء، وهي شيء تعرفه النساء، والآخر الجفاف، يعني انقطاع الدم، وهذا أيضا تعرفه النساء بوضع شيء من القطن أو القماش أو نحو ذلك، فيظهر جفاف لا أثر لهذه العادة. هذا دليل على الطهر. والإنقاء. وقد قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنساء لما كنا يبعثن إليها بالدرجة من الكرسف أو نحو ذلك فيقول فتقول لهن لا تعجلن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هذه فتوى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعليها العمل، فهي أفقه نساء الأمة. أفقه نساء الأمة من هي؟ عائشة رضي الله عنها، فقيها عالمة، أعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعلم نساء الأمة جميعا، روت لنا علما كثيرا، وكان الصحابة يستفيدون من علمها ويأتون يطلبون العلم عندها من وراء حجاب، تعلمهم، تضرب الحجاب عليها ثم تعلمهم، تحدثهم بأمور لابد من معرفتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته، هم لا يعرفونها، هم يسافرون معه ويغزون ويجاهدون ويكونون معه في المسجد، لكن أمور البيت وأحكام متعلقة بغسله وطهارته ونحو ذلك ونومه وتعامله مع نسائه، هذا شيء لا يعرفه إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يأتون يأخذون هذا العلم من أهل التخصص، فيه على أن أخذ العلم يكون من المتخصصين. إذا أراد إنسان يستفيد في علم يبرز فيه يأخذه من أهل التخصص فيه. وقد يكون إنسان عنده إلمام بعلوم كثيرة لكن باب التخصص مهم، هذا متخصص في مجال القراءات يأخذ عنه هذا العلم مع الاستفادة منه من علوم أخرى، وهذا متخصص في باب اللغة وهذا في باب العقيدة وهذا في باب الفقه وهذا باب الحديث، ومن أكثر من شيء عرف به، من أكثر من شيء عرف به. لو نظرنا مثلا إلى علماء زماننا كل واحد منهم عرف بفن من الفنون. العلامة العثيمين رحمه الله تعالى عرف بماذا؟ بالفقه، مع أنه إمام في اللغة وفي العقيدة وفي الأصول وفي التفسير، إمام في كل الفنون، لكن عرف في هذا المجال أكثر، فصار طلبة العلم يعتمدون عليه في هذا الباب أكثر من غيره. والإمام ابن باز رحمه الله تعالى عرف بالعقيدة وقوته في العقيدة، مع أنه إمام في الحديث أيضا وعلله، كان حافظا، حافظا قويا حافظا، قيل أنه حفظ ألفية ابن مالك أثناء دخوله الحمام وكان أعمى، يقرأ عليه يدخل دورة المياه والقارئ يقرأ أبيات من ألفية ابن مالك يخرج الشيخ يسمعها. سبحان الله على عناية بالعلم. وذكر عنه أنه ما كان يلحن في اللغة العربية لا جادا ولا مازحا، ما يعرف له لحن، كأنك تعيش في زمن العرب الأولين، حتى الكلام الطبيعي يتكلم باللغة العربية الفصحى، بقية المشايخ والعلماء يمزجها، أحيانا يتكلم باللغة الدارجة وأحيانا يتكلم بكذا، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله ما كان يتكلم بأي كلمة غير عربية. الإمام الألباني عرف بالحديث مع أنه فقيه ولغوي، وإن كان أعجميا من ألبانيا، وكان له شروح في البلاغة، هذا الإمام الذي هو أعجمي له شروح في البلاغة، دروس في البلاغة في اللغة العربية، فقه والأصول والتفسير. الإمام الوادعي رحمه الله تعالى أيضا سمى بمحدث الجزيرة، معروف بالحديث وعلله رحمه الله تعالى، مع إلمامه بالفنون الأخرى. فمن أكثر من شيء عرف به؟ هذا استطراد دخلنا من أن ما هي بأول بركتهم؟ هذا عائشة مباركة، البركة من بركتها أنها تفتح الإنسان حتى مجال للحديث في الاستطراد، رضي الله عنها وأرضاها، وقبح الله من تنقصها. وأما من رماها بما برأها الله منه فهو كافر بالاتفاق، مكذب للقرآن والسنة. وقد نقل هذا الاتفاق الرازيان والنووي وغيرهم غيرهما. فمن قال عنها أنها فعلت الفاحشة واتهمها بذلك بعد نزول براءتها 10 آيات في سورة النور، 10 آيات ما تكفي هؤلاء القوم تتلى إلى يوم القيامة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الآيات 10 آيات. العلامة الثانية الذي هي الجفاف، وهذا إذا رأت إحدى هاتين العلامتين إما القصة البيضاء أو الجفاف، الجفاف تعرفه عن طريق القطن أو القماش أو نحو ذلك، فإن حكمها حكم الطاهر يحكم بطهارتها، وسواء كانت لها كانت عادتها هي قصة أو الجفاف، والنساء يختلفن، فمنهن من تكون عادتها في الطهر القصة، وهذا ليس في كل امرأة لكن هذا الغالب، ومنها لا تكون من لا تكون عادتها بالقصة تكون عادتها بالجفاف، وكل واحدة تحكم بطهارتها بحسب ما اعتادت بحسب ما اعتادت عليه. مسألة مهمة تقع الخلط فيها والغلط عند كثير من النساء، مسألة الكدرة والصفرة، تغير لون الدم، تغير إلى بني أو أصفر، يتغير لونه، فكثير من النساء يشكل عليهن، فمنهن من ترى أنها خلاص قد طهرت وتفهم حديث أم عطية ما كنا نعد الكدرة ولا الصفرة شيئا، أخذته بعمومه، ومنهم من إذا استمرت بها أو مجرد أن تظهر فيها حتى بعد الطهر الكدرة والصفرة تمسك عن الصلاة والصيام. ونحن إذا نتحدث بهذه الأمور بني عليها أحكام عظيمة، ترك صلاة ترك صيام أحكام كبيرة، هذه أركان من أركان الدين ما هي سهل. خلاصة هذا الباب ومختصرة أن للكدرة والصفرة حالات، الحالة الأولى في أيام الفترة المعلومة أيام الحيض، سواء كانت كدرة أو صفرة أو دم غامق كعادته معروف فهو حيض، كلما اتصل بالحيض أيام الحيض فإنه يعد من الحيض، وهذا عليه عامة العلماء، على هذا عامة العلماء. وأما بعد ذلك بعد ما تخرج علامة الطهر أو يحصل الجفاف تنقطع فترة تبقى 2 أو 3 أيام وترى كدرة أو صفرة، فالكدرة والصفرة بعد الطهر طهارة يقاس ويلحق بالاستحاضة لا إشكال فيه، لا تترك الصلاة ولا تترك الصيام، وتحل لزوجها إن كانت متزوجة. إذن هذا التفصيل باختصار شديد، الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهارة طهارة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى على حديث هذه الذي ذكرناه حديث أم عطية، قال باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، هذا تبويب البخاري، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. وبوب عليه أبو داود في سننه باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، قال ابن الملقن شرح صحيح البخاري ما ترجم عليه البخاري ذهب إليه الجمهور. إيش الذي ترجم عليه البخاري؟ ترجم عليه الكدرة والصفرة في غير أيام الحيض، يعني أن استدل بقوله أم عطية ما كنا نعد الكدرة والصفرة شيئا على أن هذا في غير أيام الحيض، أما في غير أما في أيام الحيض فهو شيء.
يعني أيام الحيض المقصود
بها
الأيام اللي هي
حيض النساء،
يعني
6-7 أيام التي اعتادت عليها النساء. نعم بارك الله فيك. أيام الحيض أي أيام كل امرأة ولها عادة، وهذا تقدم معنا يوم أمس أن النساء يختلفن، وقلنا أن من الحيض ما يكون يوم وليلة، منه ما يكون 3 أيام وهذا أوسطه، وأغلبه من 6-7 أيام، وأكثره قيل إلى 15 يوما، وقد يصل إلى أكثر من ذلك. فالأيام التي اعتادت عليها النساء تلك هي أيام حيضها. وسيأتي مسألة مهمة جدا بسبب العلاجات اليوم، قد تختلط كثير من أمور النساء في هذا. نكمل كلام ابن الملقن. قال: ما ترجم عليه البخاري؟ ذهب إليه الجمهور وقالوا إن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض خاصة، وبعده ليس بشيء. كذا حكاه عنهم ابن بطال في شرحه، وقال إنه روي عن علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وربيعة والثوري والأوزاعي والليث وأبي حنيفة ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي، يعني هو قول إيش؟ جمهور العلماء. قال الإمام الألباني رحمه الله: الكدرة والصفرة إذا كانت من الحائض أو من النفساء في أثناء حيضها ونفاسها فهو من تمام الحيض، ولا تطهر ولو رأت الصفرة والكدرة إلا بعد أن ترى القصة البيضاء. انتهى من فتاوى جدة، وهو قول ابن باز والعثيمين والوادعي وشيخ ناحية حماه الله، وهو قول عامة العلماء. طيب، مسألة: إذا لم يكن عند المرأة أيام معلومة، إذا لم تنضبط عندها الأيام المعلومة، وهذا قد يكون شيء من بداية الأمر، وقد يكون بسبب العلاجات والأدوية، من ضمن تلك العلاجات يسمى مثلا بتأخير الحمل أو تنظيم الأسرة أو منع الحمل، هذه تلخبط أمور النساء تماما، تتغير عاداتها، ويحصل خاصة إذا لخبطت في مسألة العلاج والانتظام به، ربما يستمر معها إلى شهر خروج الدم، وربما إلى أكثر من ذلك وأقل من ذلك. هذا لابد أن تعرف الحكم في مثل هذا. فما هو الحكم في مثل هذا؟ إذا كان عندها تمييز للدم مميز فإنها تحكم بالتمييز، فإن دم الحيض معروف ودم الاستحاضة معروف. دم الحيض يذكر الفقهاء ثقيل أسود منتن الرائحة، 3 علامات. دم الاستحاضة خفيف أحمر لا رائحة له، مثل دماء الجروح. فإذا ميزت بين هذين تعرف متى تكون طاهرة ومتى تكون غير طاهرة. وإذا كانت لها أيام معلومة وتمييز فتقضي بالأيام المعلومة، وما وراء ذلك تقضي أنها استحاضة ودماء طبيعية، تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة، وما يسمى بالمصطلح المعاصر يسمى بالنزيف بعد دماء الحيض، هذه تعتبر المرأة طاهرة، لا تترك الصلاة ولا تترك الصيام ولا تمتنع من زوجها، بل هي في حكم الطاهر، وهو مرض تتعالج له. فإذا تيقنت أن هذا الدم ليس دم حيض، لا بلونه ولا بصفته وفي غير أيامه، فلا تبالي وهي في حكم الطاهر، تتوضأ لكل صلاة، وهذا واجب الوضوء لكل صلاة، واجب الوضوء لكل صلاة. أما الاغتسال فلا يلزم، هذا اجتهاد من أم عطية رضي الله عنها، كانت تغتسل لكل صلاة، أم حبيبة، نعم، هذا اجتهاد منها، لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والمستحاضة إذا تيقنت أحكامها كامرأة قد طهرت إلا الوضوء لسائر الصلاة، والحكم فيما شابه الحالات كسلس في البول أو في الريح أو غائط ليس لدى الصحيح، بما أننا تحدثنا في هذا الباب عن هذه أحكام خاصة بالنساء، فهناك أحكام متعلقة بالرجال أيضا تأخذ نفس الحكم هذا الذي هو ما يتعلق بالاستحاضة للنساء. بما أن الاستحاضة عبارة ليس حدث إنما هو مرض، فيقاس عليه من به سلس عافانا الله إياكم في البول أو الريح أو الغائط. والناس أصحاب هذا المرض كثير، كيف نتعامل معهم؟ إنسان يجيك يقول يا أخي أنا أتوضأ حتى أنتهي من الوضوء، أكمل الوضوء أشعر أن شيء خرج، وش الحل؟ بقى أتوضأ باستمرار؟ لو يتوضأ حتى 10 مرات نقول له يا أخي هنا الواجب في حقك أن تتوضأ لكل صلاة، توضأ وأحكم الوضوء ولا تبالي بما خرج بعد ذلك، حتى لو خرج وأنت تصلي لا تبالي في ذلك، ولكن إذا أكملت الصلاة فعليك أن تتطهر إذا أردت أن تصلي مرة أخرى وأن تزيل هذا النجس من على ثيابك وجسدك ونحو ذلك. والناس كثر فيهم هذا المرض، أكثر هذا المرض تجده عند المخزنين، السلس هذا تجد كثير، وبعضه عبارة عن وسواس، بعضهم قد طرى عليه حتى الوسواس ما عنده شيء. ولكن إذا اتيار الإنسان، وكم عندنا من أخبار هؤلاء الموسوسين، بعضهم تأتي يجي من قبل الصلاة بنصف ساعة يدخل الحمامات ويبقى يتوضأ يتوضأ حتى تجده قد صورته مثل القرطاس، مثل الورقة، من شدة كثرته ترداده على الماء عليه. وهذا لا يلتفت إليه الإنسان أبدا. إذا جاءك الشيطان وقال لك أنت ما أنت على طهارة قد أحدث، قل هات البينة، بينة على المدعي واليمين على من أنكر، عندك بينة؟ لا تلتفت إلى الإسواس أبدا. إذا أحكمت الطهارة فصلي. الشيطان أحيانا قد يأتي يوسوس الإنسان حتى في صلاته فيخرجه من الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن الرجل يكون في الصلاة فيخيل له أنه يجد الشيء، قال لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. أختم هذا الدرس بقصة فيها دعابة وطرفة، هذا قصة ذكرها العمراني رحمه الله تعالى. قال جاء واحد، وهذا مشهورة بصوته، قال جاء واحد إلى أحد المفتين قال له يا شيخ أنا أريد فتوى على مذهب الإمام أحمد، أنا حنبلي أريد أن تفتيني على مذهب الإمام أحمد. قال هات ما هو سؤالك؟ الله قال بينما أنا في الصلاة خرج مني شيء، قال فأدخلت يدي فوجدت بللا ورطوبة، ثم شممته فوجدت له رائحة، فهل صلاتي صحيحة؟ قال اعلم أنك قد خريت على كل المذاهب. يعني إيش بعدها؟ عبد جاء يسأل وقد هو يقول وجدت بلدا وجدت ريحا، قال اعلم أنك قد خريت على كل المذاهب، هذا قد هو حدث واضح. طيب نكون بهذا قد انتهينا من هذا الباب، وهو باب أو كتاب الطهارة بكامل انتهينا منه الحمد لله، وندخل ونشرع من يوم غد بإذن الله في كتاب الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.